الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وصفيه ومجتباه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم التاسع عشر من شهر شوال لعام 40 و400 ألف في مسجد الصحابة بالغيضة، نواصل ما كنا قد بدأنا فيه من دروس مصطلح الحديث، وسنشرع في منظومة قصب السكر نظم نخوة الفكر لمؤلفه العلامة محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن علي، وينتهي نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب، وتسمى عائلته بعائلة الأمير نسبة إلى الأمير يحيى بن حمزة، ويطلق عليه الأمير الصنعاني، ولقب أيضا بالبدر. ولد بمدينة كحلان، وأيضا من نسبه الكحلاني نسبة إلى مدينة كحلان، وهي مدينة صغيرة بين صنعاء وحجة. وكان مولده رحمه الله في سنة 1099 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ووفاته في سنة 1188، بمعنى أنه عاش 89 سنة جلها في العلم والتعليم والدعوة، وهو ممن نشر مذهب أهل السنة في بلد قد عشعش فيه الرفض والتشيع وتنمر فيه المقلدة، ولذلك أوذي أذى عظيما. نشأ رحمه الله في قريته التي ولد فيها، ثم علم منه النبوغ في العلم والمحبة له، فحمل إلى صنعاء في سنة 1107، فنشأ بها وتعهده أبوه بالتربية والتعليم، وأسلمه إلى النحارير من أهل العلم حتى تخرج عليها عالما فاضلا يشار إليه بالبنان. ومن مشايخه ما ذكر الشوكاني في البدر الطالع السيد العلامة زيد بن محمد بن الحسن بن القاسم بن محمد المحقق الكبير، شيخ مشايخ صنعاء في عصره، وهكذا السيد العلامة صلاح بن الحسين الأخفش الصنعاني العالم المحقق الزاهد المشهور المتقشف المتعفف، كان لا يأكل إلا من عمل يده، وله في إنكار المنكر مقامات محمودة، وهو مقبول القول عظيم الحرمة مهاب الجناب، وكان لا يخاف في الله لومة لائم. توفى سنة 42 و100 ألف. الثالث السيد العلامة عبد الله بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم برع في العلوم الآلية والتفسير، المتوفى سنة 47 و100 ألف، وقيل سنة 44 و100 ألف. الرابع القاضي العلامة علي بن محمد بن أحمد العنسي الصنعاني الشاعر البليغ، القاضي المشهور كان له تعلق بالعلم وتدريس في فنون قرأ عليه في النحو والمنطق. ولم يذكر الشوكاني من مشايخ غير هؤلاء الأربعة، وتتلمذ على غيرهم. ورحل إلى الحجاز مرتين أو أربع مرات فيما يذكر، وكان يتتلمذ على علمائها ويستفيد منهم، ومنهم عبد الرحمن بن أبي الغيث خطيب المسجد النبوي، وطاهر بن إبراهيم بن حسين الكردي المدني، ومحمد بن عبد الهادي السندي، ومحمد بن أحمد الأسدي، وكان من شيوخه بالحرمين سالم بن عبد الله البصري. وأما تلاميذه فقد كثر أتباع الصنعاني من الخاصة والعامة، وعملوا باجتهاده وتظاهروا بذلك، وقرأوا عليه كتب الحديث. ثم لما أوذي من صنعاء خرج إلى بلاد قارة، ونشر السنة في حوث وغيرها من المناطق، كما ذكر ذلك عنه غير واحد. وكان ورعا رحمه الله، لا هم له إلا مغفرة الله وطلب رضوانه، ولا يعني الزهد والورع عدم ممارسة الحياة والبحث عن الرزق، ولكنه يعني الارتفاع من أن تكون الدنيا غرضه وقصده فيتهافت عليها كتهافت الفراش على النار، وهو القائل: وعففت عن أموالهم لا قطعة أقطعت، أو مكس من الأسواق، أو كيلة من أي مخزان، فلا أشكو من الخزان والسواق، عرضوا علي وزارة وولاية فوقاني الرحمن أفضل واقي، جعل الوزارة والولاية لذتي في العلم ربي صادق الميثاق. وقد أثنى عليه العلماء جدا، قال عنه الشوكاني الإمام الكبير المجتهد المطلق صاحب التصانيف، وقال عنه برع في جميع العلوم وفاق الأقران وتفرد برئاسة العلم في صنعاء وتظهر بالاجتهاد وعمل بالأدلة ونفر عن التقليد وزيف ما لا دليل عليه من الآراء الفقهية. وقال وبالجملة فهو من الأئمة المجددين لمعالم الدين. وقال عنه محمد بن إسحاق المهدي لله درك يا ابن إسماعيل، لم تتركن فتى سواك نبيلا، حزت الفخار قليله وكثيره، هل لا تركت من الفخار قليلا، وسلكت نهج الحق وحدك جاعلا نور البصيرة لا سواه دليلا، وصرفت عمرك في العبادة والإفادة والإجادة بكرة وأصيلا. وقيل عنه غير ذلك، وله كتب كثيرة، وكان محاربا للتقليد، داعيا إلى الدليل، داعيا إلى التوحيد، محذرا من الشرك والتنديد. وقل وجود مثل هذا الصنف في ذلك الزمان، وهو القائل سلام على نجد ومن حل بنيدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي. وأثنى خيرا، وله في هذا المقام تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، حذر فيه من شرك القبور وما يقع عندها من الزور، وهذا في حد ذاته يدل على جلالة ذلك الإمام. وقد جدد الله عز وجل به علم الحديث، فكان مهتما به مقبلا عليه، وقد ألف وصنف وشرح ونظم وكتب، وله مؤلفات تزيد على 52 مؤلف، منها في التفسير والفقه والأصول والحديث وغير ذلك من الفنون، ومن أكثرها شهرة سبل السلام شرح بلوغ المرام. وكان محبا للحديث، وهو من مجدديه في اليمن، حتى قال كان الحديث بأرضكم مستغربا والله جدا، حتى نشرت فنونه وجلوت منه ما تصدى، ولدرسه ولأخذه من بعدنا كل تصدى، وتنافس العلماء في كتب الحديث هوى ووجدا ووجدا، هذا بتنسيخ ودا بشرائها بالمال نقدا، ما قلت ذا فخرا ولا أرجو بنشر العلم جدا، بل قلته متحدثا بنعيم من أعطى وأجدى، بالله قل لي يا عذول علام تعذلني مجدا. وله ديوان فيه أشعار نفيسة يذكر رحلته إلى الحج، مما يجعل القلوب تهفو إلى تلك المواطن ويشرحها ويجليها بأبيات نفيسة مبنية على الأدلة الشريفة. فرحم الله ابن الأمير، وهو من آل البيت الصالحين، بخلاف من يدعي إلى آل البيت وهو رافضي أثيم. ومن عجيب ما يذكر أن الشوكاني كان يحبه جدا، إلا أنه لم يدركه وإنما أدرك تلاميذه، وذكر في البدر الطالع أنه تتلمذ عليه في المنام، فقد رآه في رؤيا وهو يقول له نمق الحديث، قال وكنت أدرس البخاري وغير ذلك من كتب السنة في الجامع الكبير بصنعاء، إلا أني ربما أتحدث مع العامة، فرأيته في المنام وقال لي نمق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمت أنها وصية ورؤيا حق. فعند ذلك كان يجتهد في إلقاء الدرس على أحسن وجه. وهذا النظم قصب السكر، نظم نخبة الفكر، قد شرحه المصنف في مؤلف بعنوان إسبال المطر على قصب السكر، ومعلوم أن صاحب البيت أدرى بما فيه. فنخبة الفكر شرحها الحافظ بن حجر في نزهة النظر، ونظمها ابن الأمير في قصب السكر، ثم شرحها في إسبال المطر، وقد شرحها غير واحد من المتقدمين والمتأخرين، قد رأيت شرحا لأخينا الشيخ حسين الحطيبي عليها. وقصب السكر اسم على مسماه ولفظ يحمل معناه، فإن قصب السكر الحقيقي فيه من الفوائد الصحية والغذائية، وهو معصور لما في ذلك اللب من الفائدة. وهكذا هذه المنظومة عصر فيها نخبة الفكر مع زيادة إيضاح وبيان، وحفظ هذه المنظومة أسهل من حفظ النخبة، لأن النخبة كلام منثور، والمنثور حفظه أصعب من المنظوم. ثم إن الناظم لها من أئمة الشأن، ونظمه في غاية الحسن. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح رحمه الله الكتاب بالبسملة اقتداء بكتاب الله العزيز وامتثالا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حمدا لمن يسند كل حمدي إليه مرفوعا بغير عدي، متصل ليس له انقطاع، ما فيه كذاب ولا وضاع، ثم صلاة الله تغشى أحمد وآله وصحبه أهل الهدى. وبعد، فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر، ألفها الحافظ في حال السفر، وهو الشهاب بن علي بن حجر. طالعتها يوما من الأيام، فاشتقت أن أودعها نظامي، فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند وفود النوم، مشتملا على الذي حواه، فالحمد للرحمن لا سواه. هذه مقدمة لهذه المنظومة، وقد حوت أمورا جليلة. الأولى: حمد الله عز وجل على توفيقه وتسديده وعونه، ومعلوم فضل هذه الشعيرة، فإن الله افتتح كتابه بها: الحمد لله رب العالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه بالحمد والثناء، والحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، فآلته القلب واللسان، وهو واقع على الصفات اللازمة والمتعدية. فمن اللازم حمد الله عز وجل على حياته، ومن المتعدي حمد الله عز وجل على عدله وفضله. حمدا لمن يسند كل حمدي، أي لله، الذي يفيد الألف واللام الداخل على الحمد الاستغراق، أي أن جميع المحامد ثابتة لله عز وجل، فهو الموصوف بصفات الكمال والجلال والعظمة، فله حمد على أفعاله كما يحمد على ذاته وصفاته، ويحمد على أسمائه، بل ويحمد على كل حال. إليه مرفوعا بغير عدي، وكان من قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله بحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه وامداد كلماته. فالحمد يرفع إلى الله لأنه من العمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لكن المصنف أراد بكلمة مرفوع الإشارة إلى ما سيتكلم عليه، وهو المرفوع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ما يليه. ويسمى هذا عند أهل الفن براعة الاستهلال، براعة الاستهلال، فتكون خطبة الحاجة متضمنة ومشيرة إلى ما سيتم الكلام عليه وفيه. بغير عدي كأنه يشير إلى المتواتر الذي سيأتي الكلام عنه، والمرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سمي مرفوعا لرفعته وشرفه، وسيأتي الكلام عليه. متصل، أي هذا الحمد متصل إلى الله عز وجل، لكن هو أراد أن يشير بهذا إلى الحديث المتصل. وهو ما اتصل سنده إلى منتهاه، ليس له انقطاع، لأن الانقطاع عن طاعة الله عز وجل سبب لخسارة الدارين. والأعمال بالخواتيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، ومع ذلك أشار بكلمة الانقطاع إلى أنواع المنقطعات في علم الحديث، وهي ستة: المنقطع الاصطلاحي، والمعضل، والمرسل، والمعلق، والمدلس، والمرسل الخفي، وسيأتي الكلام عليها في بابها. ما فيه كذاب، أي أن هذا الحمد ليس بصادر عن كذب، لأن أعمال الكذاب الذي لا يخلص نيته لله عز وجل غير مقبولة. فالكذب ليس هو كذب اللسان فقط، بل كذب الجنان. والصدق مع الله عز وجل يكون بإخلاص العمل له والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولكنه أراد الإشارة إلى الحديث الموضوع، فالكذاب حديثه موضوع، ولا وضاع هو من إضافة الشيء لنفسه. قال رحمه الله: ثم صلاة الله تغشى أحمد. بعد أن حمد الله عز وجل ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سبيل يسلكه كثير من المصنفين والمؤلفين. والصلاة من الله على النبي صلى الله عليه وسلم هو ذكره في الملأ الأعلى، والصلاة من غير الله هي الدعاء. قال الله عز وجل: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه. تغشى أحمد، أي تصل إلى أحمد وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وقد سماه عيسى بأحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وجاء في القرآن والسنة تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بأحمد ومحمد، والفرق بين الاسمين أن عيسى سماه قبل وجوده، فكأنه يشير إلى أنه سيكون حامدا لربه، محمودا من أتباعه. وأما اسم محمد يدل على أنه حامد في الحال، فلذلك سمي به. وآله، يعني والصلاة أيضا تغشى الآل، والآل هم الأتباع على الصحيح، وقيل هم من حرم الصدقة وهو آل جعفر وآل علي وآل علي وآل آل جعفر وآل علي وآل عقيل وآل عباس. وقيل إذا اجتمع الآل مع الصحب فالمراد بالآل من حرم الصدقة. وصحبه، أي والصلاة أيضا على صحبه. والصاحب هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلى الردة على الصحيح، ولو قصرت فترة اللقي به. فمن رآه أو لقيه مؤمنا به ولو لشيء يسير من الزمن كان صحابيا، والصحبة لا يعدلها شيء. قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. والصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم إنما يؤتى بها تبعا، لا يؤتى بها ابتداء. ما تقول اللهم صل على أبي بكر، اللهم صل على عمر، وإنما يؤتى بها تبعا. أهل الهدى، أي الذين اتصفوا بالهداية، وهي سلوك سبيل الله عز وجل وطريق النبي صلى الله عليه وسلم، وفقهم الله لذلك. ولذلك قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أو مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وهم داخلون دخولا أوليا في كل خير، ومتميزون بكل طريق للهداية وسبيل يوصل إليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أصحابه الخلفاء: وعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقد علمتم أن قول لأهل العلم أن المراد بالخلفاء الراشدين جميع الصحابة رضي الله عليهم، فإنهم خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم على عقيدته وطريقته، وكلهم دعاة هدى ومصابيح دجى. ويدخل في معنى الخلافة دخولا أوليا الأربعة الذين قاموا بشأن المسلمين. قال: وبعد، كلمة وبعد أو أما بعد يؤتى بها للفصل بين خطبة الحاجة وبين ما بعدها مما يراد طرحه. واختلف في أول من جاء بها، فقيل صحبان، وقيل هي فصل الخطاب الذي جاء به داود، وقيل قس بن ساعدة، وقيل غير ذلك. والذي أهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها في خطبه، وقد بوب البخاري بوب قول الخطيب أما بعد. فالنخبة أي وبعد، ومهما يكن من شيء بعد خطبة الحاجة، فإن النخبة أي كتاب النخبة تلك الرسالة المختصرة في علم المصطلح، والتي مع اختصارها هي أنفس ما صنف في هذا الباب. وهذا مأخوذ من اسمها، سماها الحافظ نخبة الفكر، أي أنه انتخب واختار من بنيات أفكاره أحسن ما يصلح أن ينشر للطالب ليستفيد منه في علم الأثر، أي في علم الحديث. لأنك ستجد مثلا نخبة في علم النحو، أو نخبة في علم الفقه، أو نخبة في كذا، لكن هذه في علم الأثر. والأثر يطلق عند بعضهم على الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب وتابع. وقد يطلق على أحدهما عند بعض أهل العلم كما هو معلوم في موطنه. وقد صنف الطبري رحمه الله ماذا؟ الآثار، كتاب في الآثار، السنن والآثار. وهذا يدل على أن بعض أهل العلم يفرق بين الحديث المرفوع وبين الحديث الموقوف. وأما الطحاوي فقد سمى كتبه مشكل الآثار وضم هذا وهذا، وشرح معاني الآثار وضم هذا وهذا، ضم المرفوع وضم الموقوف والمقطوع، فلا حرج في مثل هذا الاصطلاح. وبعضهم يسمي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبر، وما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم أثر. وبعد، فالنخبة في علم الأثر مختصر، أي كتاب مختصر بخلاف المطولات، لأن أهل العلم يسلكون ثلاث مذاهب في حال التأليف: المطول، ويلزم في مثل هذا الكتاب أن يذكر الخلاف ويذكر التفاريع المتعلقة بالمسائل، وهذا يثقل على الطالب المبتدئ، ويثقل حفظه حتى على المنتهي والمطالعة فيه. النوع الثاني التأليف المتوسط، بحيث يذكر ما يحتاج إليه من أمهات المسائل، مع ذكر ما يحتاج إليه من الأدلة ونحو ذلك من المترجحات. والمختصر، وهو الذي يحوي زبدة الفن، ولا يظن الظان أن الكتاب المختصر سهل، التأليف ربما يكون أصعب من الكتاب المطول وأصعب من الكتاب المتوسط. فالمختصرات تحتاج إلى فهم دقيق للعلم الذي تؤلف فيه، ويحتاج إلى المجيء بالمهمات التي لا يستغنى عنها، ويحتاج إلى اختصار في العبارة. أنت الآن حين تتكلم عن الصلاة أو الصوم أو الحج وتطيل، تستطيع أن تأتي بالمعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي، وكذلك الفضائل والأحكام وغير ذلك، لكن حين يقول لك اكتب لي ما يتعلق بأحكام الصيام في صفحة، عند ذلك تركز على المجيء بأهم المهمات. فالنخبة مع اختصارها من أحسن ما صنف في بابه. يا حبذا يثني عليها ويحبذ وجودها من مختصر، يعني يثني على هذا المختصر وما فيه من المنفعة للطالب. وقد رأيتم حين مررنا عليها في التدريس، يعني سهولة في العبارة واختصار مع المجيء بأغلب أنواع أقسام الحديث، جاء فيها بأمور لا توجد في غيرها، لا سيما في باب قسم المردود من الحديث، وأن الرد يكون إما بطعن في الراوي وذكر ما يتعلق بذلك، وإما بطعن في المروي وذكر ما يتعلق بذلك، ثم ما يتعلق بالراوي ذكر ما يتعلق بعدالته وما يتعلق بحفظه وضبطه. وتمييز مثل هذه الأمور من المهمات، لأن هناك فرق بين الاثنين. عندنا راوي مطعون في عدالته، بمعنى أنه إما مبتدع وإما فاسق، بينما راوي آخر طعن في حفظه وطريقة تحديثه مثلا، وقد يكون صالحا وقد يكون من أئمة أهل السنة والجماعة، مثل نعيم بن حماد الخزاعي، مثل ابن لهيعة، مثل غير واحد مطعون في حفظه ولكنه إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، بخلاف ما لو كان مبتدعا ضالا أو كان سكيرا فاحشا إلى غير ذلك. قال مثنيا على هذه النخبة المختصرة: ألفها الحافظ في حال السفر. والله أعلم هل وجد ذلك في بعض كتب الحافظ، أما أشار الحافظ إلى ذلك، أما في مقدمة الحافظ لم نرى أنه صنع ذلك في حال السفر، ولا يمنع أن تؤلف الكتب في السفر ابتداء أو انتهاء. فابن القيم رحمه الله ألف زاد المعاد في سفرة سافرها، لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان قد يكتب وهو في سيارته أو يكتب وهو سائر، لكن لعله سافر ونزل مكانا فكتب ما يتعلق بذلك. وهذا دليل على أن العالم وطالب العلم يسلك الطلب في جميع شأنه، في سفره وحضره. ما تكون طالب علم في المركز وإذا خرجت من المركز خلاص تغلق الكتب وتهجرها. ألفها الحافظ، سمي بالحافظ لكثرة محفوظاته، سواء للرجال أو للأحاديث أو للمسائل وغير ذلك. والحافظ هو الشهاب، الشهاب لقب على اسم أحمد، الشهاب لقب على اسم أحمد، فهو أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني. ومن أشهر كتبه ومصنفاته فتح الباري، شرح صحيح البخاري، وله التلخيص الحبير على الرفاعي الكبير، وله تقليق التعليق لمعلقات البخاري، وله تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب، وكم له من الكتب، النكت على ابن الصلاح، وكتبه كثيرة جدا ونافعة ومفيدة، فقد قرب كثيرا من العلوم والفنون، وهذب كثيرا من الكتب المصنفة، إلا أنه كان في العقيدة على زلل في بعض أبوابها، لا سيما مسألة التوسل بذوات الصالحين، اقتداء بما ثبت من التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خصيصة له، فإن الصحابة لم يكونوا أو لم يتوسلوا بذات أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا شيء من ذلك، وإنما توسلوا بدعائهم. فالتوسل منه ممنوع ومنه مشروع، فالتوسل المشروع التوسل بدعاء الرجل الصالح، أو التوسل بالعمل الصالح، التوسل بأسماء الله وصفاته. والممنوع منه شركي، وهو دعاء غير الله بما لا يقدر عليه إلا الله، ومنه بدعي هو التوسل بحق النبي وجاه النبي وكذلك التوسل بذوات الصالحين والتبرك بها. وله أيضا زلل في كثير من مسائل الصفات لا سيما الصفات الخبرية، فقد صار فيها على الطريقة المنسوبة إلى أبي الحسن الأشعري، ومع ذلك له تحقيقات مفيدة ويؤخذ علمه ويستفاد منه ويترك زلله كما هو الحال مع الكتب. أما أن يأتي متفيقه من المتفيقهين أو ضائع من الضائعين ويقول لا يستفاد من كتب ابن حجر ولا كتب النووي، هذا دليل على ضعف العلم عند هذا القائل. فكتب الحافظ ابن حجر وكتب النووي استفاد منها جهابذة العلماء قديما وحديثا، ممن هم أغير على دين الله وهم أعلم بالمنتقد على هؤلاء. ولكن هذه طريقة بدأت تستشري بين بعض المتكفرين للعلم الذين لم يتتلمذوا على العلماء وإنما يتتلمذون على أمثالهم من أصحاب الواتسابات أو الفيسبوك أو التويتر أو غير ذلك من وسائل التواصل. وكما قيل أعمى يقود بصيرا لا أبا لهما، لا يفلح من كانت العميان تهديه. وقد ظهر بعضهم في قطر، التقينا ببعضهم في الرياض كان على سمت حسن، ولما رجعوا إلى قطر وإذا بهم تلبسوا بهذه المصيبة، تلبسوا بها وأصبحوا يطعنون في طلاب العلم بدماج بسبب أنهم يتتلمذون على مثل كتب الحافظ بن حجر وعلى مثل كتب النووي. قد رددنا على هذه الشبهة قديما وحديثا من أن العلماء حقا وصدقا انتقدوا على النووي رحمه الله وعلى الحافظ بن حجر رحمه الله ما صدر منهم من الأخطاء، واستفادوا من كتبهم التي هي كتب جوامع وكتب مفيدة. قال طالعتها يوما من الأيام، أي طالعها مطالعة المستفيد المستنبط، لأن المطالعة منها مرور عام مرور سريع قد لا يعلق في الذهن منها شيء، ومنها مطالعة للاستفادة قد يكرر وينظر وإذا به يستفيد مما دون فيها. فاشتقت أن أودعها نظامي، اشتاقت نفسه. وهكذا الشعر يأخذ بجلابيب صاحبه إلى النظم، الشاعر ما يستطيع إلا أن ينظم، يجد كتاب في التوحيد يشرع في نظمه إذا أعجبه، كتاب في المصطلح، كتاب في الأصول، كتاب في الفقه. وانظروا إلى حافظ حكمي رحمه الله كم له من المنظومات، وانظروا كذلك إلى السعدي وكذلك إلى ابن الأمير وكل هؤلاء الشعراء وكذلك العراقي والسيوطي. فالعالم إذا كان شاعرا يستطيع أن ينظم كثير من الفنون ويشتاق إلى ذلك اشتياقا. والنظم في الغالب أحسن من النثر، والنثر في كثير من أحيانه يفيد أكثر من النظم. لماذا؟ لأن النثر تستطيع أن ترتبه، والنظم قد يقع فيه التقديم والتأخير على حسب القافية، ولأن النثر لا تتقيد بقافية ولا بلفظة، أما هناك زيادة حرف أو زيادة حرفين أو زيادة حركة قد تؤدي إلى تغيير التفعيلة. ولذلك أغلب النظام يأتون به على الرجز، لا يأتون به على الشعر المقفى، لأن الشعر المقفى المنظوم قد يثقل عليه. لكن باب الرجز قد يأتي ببعض الأبيات على طريقة ثم يأتي بالتي تليها على طريقة، وهكذا ينوع فيها ولا يلتزم بوزن من الأوزان. فتم من بكرة ذلك اليوم، يعني شرع فيها في الصباح، إلى المساء عند وفود النوم. والبكرة والبكور يكون في أول النهار، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها، والمساء والعشي يكون من بعد الظهر ويمتد، إلا أنه من بعد العصر أغلب. لكن هو قد بيّن أن المساء هنا بالليل، لأنه يقول انتهيت منها عند وفود النوم وحصوله، وهذا لا يستلزم منه أنه بقي عليها طول اليوم، فإنه يحتاج إلى صلاة وإلى درس، ولكن هذا يدل على براعة في الشعر، أنه ينظم هذا المصنف الجميل في يوم واحد. ونحن الآن إذا درسناه نحتاج إلى وقت في تدريسه وفهمه. وبلغت أبياتها 3 بعد 200، وقسمها على أبواب مفيدة مقربة لما أجمل في النخبة، لأن الحافظ لم يبوب في النخبة، وإنما ساقه كلاما متصلا مشتملا على الذي حواه، أي هذا النظم مشتملا على الذي حوته نخبة الفكر. زد على ذلك أن فيها فوائد غير ذلك من زيادات وتقييدات وإيضاحات، فالحمد للرحمن لا سواه. حمد الله في أول هذه المقدمة، وحمد الله في آخر هذه المقدمة، وكونه قال الحمد للرحمن لأن من رحمة الله عز وجل توفيق العبد لطلب العلم، وتسهيل الله عز وجل الطرق لذلك لا سواه، أي الحمد الكامل مستغرق، وإلا فقد يحمد الإنسان على بعض فعله، لكن حمد يليق بنقص الإنسان، وأما الحمد المطلق المستغرق فهو لله عز وجل. ولذلك في الغالب أنه يقدم عليه الألف واللام التي تفيد الاستغراق. وقد ألف ابن القيم رحمه الله مواطن كتاب أو رسالة في مواطن الحمد، فمواطن الحمد كثيرة جدا، ذكرت شيئا منها في مقدمتي على الواسطية، أو في شرحي على الواسطية الفوائد الذهبية على العقيدة الواسطية، يراجعها من أحب ذلك. نكتفي اليوم بما تقدم في هذه المقدمة وما تقدم من الترجمة المختصرة لهذا الإمام، والحمد لله رب العالمين. هذا كان الدرس رقم 1، الدرس الأول من نخبة الفكر، أو الدرس الأول من قصب السكر.